ولم يجد تراب. الأرض مبللة ومفروشة في البلد، لكن يستطيع أن يأتي بالتراب خارج البلد.
لا لا مش الشارع، مش الشارع في الحكم من جسمه أطراف الشارع. إذا كان فيها بتراب تكفي.
مبللة كل شيء مبللة.
لا السكك الصغيرة هي مبللة. الشارع هذا السكك الصغيرة هي مبللة. أو النواهي هي مبللة.
ما ترجيح؟ نعم.
فأجاب على النحكة وتيه لبن، والجدران فيها تراب كثير، يعني جدران مدينة كلها لبن طول.
لكن إذا وجد طبقا من التراب في أي مكان،
نعم سيديخ
على بلاط أو خلاف
يخفيف أو غبار
أو مثلا قطعة سجادة ونحو،
لكن في غبار واضح تراب
يعني هي ضربها بيديه تبين خروج الغبار.
نعم
في المريض في المستشفى يخبر معه تراب
يجب يجب إذا كان ما يستطيع الماء أظن تراب في إناء في صحن أو في ثوب أو قيس أو
يمنع يمنع
إذا تيسر، إذا منع ما هو معذور، إذا تيسر يفعل. نعم نعم
حجة من قال أنه
نعم
أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب من خلال الحديث رواية وجعلت جعل التراب طهورا، يعني يقول أن اللفظ هذا ينص على أنه لا يزيد عن التراب
في أي نوع كان. نعم هذا مراد للنص رواية حنيفة وعلي. نعم يقول أن غيره إنما يجزي عند عدمه، إذا عدم غيره من غيره، وأما ما دام موجود لأنه يحصل منه البعضية المقصودة في قوله منه، خلاف الرمل فليس فيه غبار يحصل منه البعضية، خلاف الصخر. نعم
استعمال التراب لصلوات متعددة.
نعم
استعمال التراب لصلوات متعددة.
لا احنا يكفي على طهاره
يكفي.
هل مستعمل لا مستعمل لعلق اليدين وطحن اليدين مسح به وجهه، اما بقيه التراب هو مستعمل مثل الوضوء مثل بقيه الماء في الاناء هو مستعمل. المستعمل ما سقط من يديه عند الغسل او عند التيمم، اما البقيه الفضله فهي ليست مستعمله لا من الماء ولا من التراب. نعم
الترتيب بين وجه اليدين
هذا هو اللي ينبغي. نعم
ما جاء في حديث عمار ما يقال إلا أن حدث أكبر ترتيب غير شرط.
لا في رواية البخاري ذكر الكفين، أما يكون ما يشترط هذا يخل من أدلة أخرى من أدلة الغسل يعني، ولكن معلوم في الغسل أن يخل يبدأ بوضوء ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام،
يعني
الجواب فإذا تيسر أنه يبدأ بوجه وكفيه ثم في الآية الكريمة هو الذي ينبغي حتى في الجلابة، لأن الآية عامة وجوب واحد طهارة واحدة.
لكن لو
عطس
حدث أصغر مثلا
لكن هذا حدث أصغر بدل
يليه قبل
وجهه يعني من خلال المشهور، ولا أنه يمن يليه بعد ذلك حتى يخرج إلى الخلاف وفي الجلابة فالأمر أسهل، أو في الجلابة فالأمر أسهل لعدم الترتيب في الجلابة. لكن في الوضوء ينبغي أن يلاحظ في الوجه ثم اليدين على ظهر النص رواية البخاري رحمه الله. نعم
يدي على الترتيب.
نعم
بالوضوء ما في ثم
بس الحق في الأصل يعني ثم حديث نبدأ وما بدأ الله به يعبث طرف السعي صلى الله عليه وسلم نبدأ وما بدأ الله به
الوضوء
والحق في الوضوء. نعم
التيمم لإدراج الماء آخر الوقت.
نعم
إذا كان يرجل ما آخر الوقت فهل يتيمم أو ينتظر لآخر الوقت؟
في خلاف مشهور يرمي بالأفضل ينتظر والله كان أحمد الجماعة ثم يقول أن يتيمم في هو الوقت الذي فضل الوقت المبادرة فيه أو لا، ولعل هذا أقرب للأصول يعني يكون يتيمم في أول وقت يصلي صلاة في أول وقتها إلا في وقت الذي يشرع فيه التأخير كالإبراد في الظهر في شدة الحر وكانتظار الجماعة في صلاة العشاء، وإلا في الأصل ومراعاة أول وقت هذا هو الأفضل. إذا كان التيمم يفضي إلى تأخيرها عن أول وقت فالأفضل التيمم، هذا قاعدة.
لكن مسافة ما يأخر إلى
والأمر واسع يعني أخر أو قدر الأمر واسع ما دام الوقت فالأمر واسع، لكن الأفضل هذا في الأفضلية فقط. نعم ولهذا قال هل عمله التيمم آخر وقت رجل الماء أو لا. نعم ولو يجي يعني نعم
إذا وجد وقت الصلاة شيخ حضر الماء وهو يصلي
نعم
تيمم ثم شرع في الصلاة ثم حضر الماء
مشهور انه تبطل الصلاه هذا لان اصل وجد والتيمم انما هو مقيد بعدم وجود الماء إذا لم يجد الماء قد وجد الماء نعم فيستأنف الوضوء والصلاة. قال قوم لا بل يتمها لأن شرع فيها بالزي، ولكن الأولى في مثل هذا هو استئناف الغنام. نعم.
يؤدوا هذا الشيء الذي فيه شعورهم بطاعة الله وامتثالهم لأمره بدلا من الماء طاعة لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وليس المقصود توسخ وجوههم وأيديهم بالتراب، وإن المقصود إظهار شعورهم بطاعة الله وخضوعهم لأمره وامتثالهم لما شرع لهم سبحانه وتعالى. فلما فقدوا ما شرع الله لهم من استعمال الماء فعلوا ما شرع الله لهم من التيمم، وإن كان فيه ما قد يكره الإنسان من توسيخ وجهه بالتراب أو يديه، ولكن ذلك في طاعة الله محبوب له ورضا به. وتقدم الخلاف في هل هو يرفع الحدث أم لا يرفع الحدث، وتقدم أن الصواب أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء كما هو أحد الأقوال الثلاثة المعتبرة. وفي قول الرابع ليس في شيء باطل بالإجماع، وهو رفع الماء رفع الحدث إلى مطلقا ولو وجد الماء، وهذا على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري تابعي الجليل، ولكن قول الرأي كما تقدم ليس في شيء، والإجماع يخالفه والأدلة تخالفه، بل متى وجد الماء وجد عليه استعماله وجب عليه استعماله وإن كان على طهرة بالتيمم. لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا، فقال إذا لم نجد الماء. وهنا ذكر حديث علي وجابر في المسح على الجبائر، حديث علي وعلي هو ابن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، إذا أطلق عليه هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المسؤولين لهم بالجنة رضي الله عنهم جميعا، وزوج فاطمة الزهراء ذات النبي عليه الصلاة والسلام، أبو الحسن المعروف. قال إن كسرت نزا دي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح الجبائر، أخرجه ابن ماجه من إسناده واهن جدا، لأن في إسناده رجلا متروكا، فلهذا قال فيه المؤلف أن إسناده واهن جدا. وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما فيه أن جماعة خرجوا في سفر فاحتلم أحدهم فشج في رأسه ثم احتلم، استفتى أصحابه هل يتيمم أو يغتسل، وخاف من جراء الشجة إذا اغتسل، فأفتوه أنه لا يتيمم وأنه يغتسل لأنه قادر على الماء، فاغتسل فتأثر جرحه بذلك وصار سببا لوفاته. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. ثم قال إنما كان يكفيه، اختصره مؤلف هنا رحمه الله، إنما كان يكفيه أن يعصب أو قال يعضد على جرح خلقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده. هذا الحديث على ما فيه من الضعف مع حديث علي مع حديث مسح الخفين يدل على شرعية مسح الجبائر. وقد اختلف على راويه وعطاء بن أبي رباح عن جابر أو عن ابن عباس، فالزبير بن فريق الجزري الراوي عن عطاء جعله من رواية جابر، ورواه الأزائي بلاغا عن عطاء عن ابن عباس، هذا هو الاختلاف على راوي هو عطاء. فعطاء اختلف عليه هل الرواية عن جابر أو ابن عباس، شخص رواه عن جابر وشخص رواه عن ابن عباس. فزول ابن خريق لينه أهل العلم، ونزائي ثقة لكنه لم يسمعه من عطاء رواه بلاغا، ومجموع الطريقين مع حديث علي قد يتقوى كل منهما بالآخر في إثبات المسح على الجبائر. ويتأيد ذلك ويتقوى ذلك بما شرع الله من مسح الخفين، فإن هذا الخفين مسح لغير ضرورة بل للرفاق والإحسان والتيسير على المسلم أن يرتفق بالخفين يوم وليلة في الحضر ثلاثة من ليلة في السفر حتى لا يحتاج الى غسل رجليه، هذا رحمه من الله ورسوله منه سبحانه وتعالى وفضله منه يسير من غير ضروره. اذا جاز المسح على الخفين من غير ضروره فلمجرد الارفاق والحاجه، المسح على الجبائر الذي هو امر ضروري لا يستغني عنه الانسان اولى واولى بالشرعيه، ولكونه امرا ضروريا لم يشرع فيه التوقيت من سبيل الاختيار، فلهذا لا توقيت في الجبائر، بل يمسح مده الحاجه ولو مكثت الجبيره شهرا او اكثر او اقل، بخلاف مسح الخفين فانه وقت لانه اختياري من باب الارفاق والاحسان فشرع موقتا، اما الجبيره فانها لا توقت الا بقدر الحاجه ما دام يحتاج اليها فيمسح، فاذا برئ ما تحتها ازيلت وغسل، ولا حاجه الى التيمم مع الجبيره متى مسح كفى. واختلف الناس اختلف الرواه في حديث جابر هل في التيمم ام لا، فذكر قوم احد رواته التيمم جاء الزبير، ولم يذكر من رواه عن عطاء الوزاعي، المقصود ان المحفوظ فيه المسح فقط، اما التيمم اختلف فيه والصواب اسقاطه ليس المحفوظ، وان المسح يكفي اذا مسح على الجبيره كفى عن التيمم، الا اذا عجز عن المسح لان يعني كان الجرح لا يتحمل المسح وليس عليه جبيره واقيه ويخشى من مسح اضرار فانه يتيمم ويكتفي بالتيمم ولا مسح بل يكفي، اما جاء بينهما فلا حاجه اليه بل احدهما يكفي، والمسح غسل خفيف يقوم مقام الغسل فيكفي، فاذا لم يتيسر المسح تيمم عن الجرح عن العضو الذي لم يغسل، لان الله جعل التيمم بدل الماء عند العجز عن الماء.
حسن الله عليك، تقول المسح غسل خفيف؟
اي غسل خفيف سمى غسل خفيف مسحا.
بس ما يغطي ذهب المسح؟
لا يسمى غسل خفيف لانه مسح بالماء، نعم. ولهذا في قراءه امسحوا برؤوسكم وارجلكم قراءه، قال العلماء جاءت هذه القراءه على ان المسح على ان غسل الرجلين يسمى مسحا لانه غسل خفيف ليس فيه تكلف. فالحاصل ان المسح يقوم مقام الغسل ويغني عن التيمم. اذا كان الجرح عليه جبيره من خرق او غيرها مما يقيه الماء ما يقيه ضرر الماء، فان لم يكن عليه ما يقيه ضرر الماء تيمم واكتفى بالتيمم.
لكن شيخ
واما جاء بينهما فلا دليل عليه الا هذا الحديث الضعيف الذي روايه ضعيفه، نعم.
لكن شيخ لا بد من ان تكون يعني يلبس الجبيره على طهاره
ولا يشترط لها الطهاره، هذاك الخفين لانها اختياري، اما الجبيره فليست اختياريه قد يمسح عليها وان لم يكن على طهاره، هذا هو الصواب ولا يحتاج الى تيمم. قال بعضهم كان على طهاره لا فلا تيمم، وان لبسها على غير طهاره تيمم جبرا لذلك، وقال بعضهم ان زادت الجبيره على الحاجه تيمم مع المسح، هذا معروف في كتب المتاخرين من الحنابله رحمه الله واخرين، والصواب انه لا يحتاج الى هذا لأن مسح الجبيرة أمر ضروري ليس باختياري بخلاف مسح الخفين، فلا يحتاج إلى تقدم الطهارة. وأما الجبيرة الزائدة فإن كان في إمكان التخفيف وخففها، وإلا مسح عليها كلها وكفى، والزائدة كان في الإمكان إزالته فأزاله، لكن ما في الإمكان إزالته يحتاج إليه في الربط والضبط، فإنه حكم المحتاج إليه، لأن الحاجة مست إليه من أجل ضبط الجبيرة وضبطها نمسح على الجميع.
جزاك الله خير شيخ. يا بنت الشراب نسيتها يعني صار فيها شب بعد ما اصلي صار قد صليت يعني مسحت لها وهو داخل على الشب.
اذا كان الشق يسير يغتفر، اما كان واسع يعيد الصلاه.
نعم.
اما كان الشق يسير عرفا يغتفر ان شاء الله. والحديث الثالث حديث ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب من عم النبي عليه الصلاه والسلام عند الاطلاق هو عبد الله. والعباس له أولاد كثير، لكن هذا عند الإطلاق عبد الله، فله الفضل وفي عهد الصديق وفي عهد عمر شهيدا رضي الله عنه، وله عبيد الله وله كثير وله قثر له أولاد، لكن مشهور هو عبد الله إذا أطلق كما تقدم. قال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قال الصحابي من السنة فمراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قاله التابعي فكذلك، لكن يكون مرسلا. ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، خرجه الدارقطني رحمه الله. في هذا الحديث احتج به وتعلق به من يقول إن التيمم مبيح لا رافع، وأن لا يصلي به للصلاة التي تيمم لها أو ما دونها، ولا يصلي بما هو فوقها، وتقدم لكم أن هذا القول ضعيف، وأن هذا الحديث ضعيف. قال الشارح وجاء في المعنى حديثان أثران عن ابن عمر وعن علي لكنهما ضعيفان أيضا. فالحاصل أن ما في هذا الباب مما يحتج به على أنه مبيح لا رافع إما ضعيف وإما صحيح وغير صريح في المقصود فلا يتعلق به. والصواب أن التيمم رافع وقائم مقام الماء إلى وجود الماء، هذا هو أرجح الأقوال الثلاثة فيه أو الأربعة، لأن الله جعله يقوم مقام الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إجبالت الأرض مسجدا وطهورا والآخر وجعل لك تراب لطهورا، الله قال ولكن يطهركم سماه طهورا. النبي عليه السلام قال الصعيد وضوء مسلم الصعيد طهور مسلم. هذا الصواب أنه رافع، فإذا تيمم مثلا العصر وبقي على طهارة صلى به المغرب والعشاء، وإذا تيمم للظهر وبقي على طهارة صلى به العصر، وإذا تيمم للجنابة صلى بتيمم للجنابة مطلقا حتى توجد جنابة أخرى، ما دام لم يجد جنابة مرة أخرى فتيممه لها رافع إلى وجود الماء أو إلى وجود جنابة أخرى كالماء سواء، لكن متى وجد الماء بطل حكم التيمم ووجب عليه استعمال الماء.
إذا أراد أن يستنجي مثلا يمسح على الشراب
بعد فراغ الوضوء، جزاك الله خير. المسح بعد فراغ الوضوء إذا فرغ من الوضوء ولم يقل الرجلان مسح على الرجلين، أما الاستنجاء ما لا تعلق بهذا، استنجي لإزالة الأثر البول والغائط، هذا شيء آخر طهارة أخرى لإزالة النجاسة، ثم يتوضأ للصلاة بعد ذلك، فإذا انتهى الوضوء إلى الرجلين مسح عليهما.
الله عباس ظاهر في من قال أن التيمم خاص بالصلاة أو مبيح للصلاة، لكن قال إنه مبيح في الوقت فقط، ماذا يتعلق؟
هذا وراده مبيح الوقت
أحد ابن عباس في الصلاة فقط، السنة أن لا يصلي الرجل التيمم إلا صلاة واحدة، هذا دليل على من يقول أنه يبيح الصلاة فقط، لكن من قال يصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل لماذا يستدل؟
يعني لو صح
لو صح فهو حجة لمن قال إنه مبيح للصلاة فقط، لكن من قال إنه التيمم مبيح للوقت ما دام الوقت
باقي؟ ومن الظاهر أنهم يحملون على الصلاة يعني فريضة، هذا هو رابع فإذا صلى التيمم الفريضة فما دونها من باب أولى، نوافلها رواتبها وما معها من باب أولى، يعني لو صحيح من صلاة الفريضة هو مراده، إذا تيمم من صلاة الفريضة ما يصلي نوافلها هو مراده، يعني هي متوابعة من باب أولى لو صح.
من قال أنه ما ينتقد إلا بخروج الوقت؟
نعم
مبيح إلى خروج الوقت.
نعم
لماذا يستدل؟ قلنا من قال أنه مبيح قولان، قول يقول أنه مبيح بالوقت وقول يقول أنه مبيح للصلاة فما دونها،
نعم
كل منهما حجته واحدة.
لا قد يحتجون بأن أنها طهارة ضرورية عند فقد الماء تقيد الوقت، وقد يتعلق بعضهم حديث جابر هي أدركته الصلاة أدركته الصلاة فإنه سيده طهور، وذكر المجد المنطقة قال فإذا فالذي ما بعد دخل الوقت ما أدركته الصلاة، فإن أدركته الصلاة فليتيمم تيمم أخرى لقوله فعنده سيد الطهور، وهذا ليس بواضح وليس بصريح المقول، لأن إنما يخاطب بعد إدراك الوقت، إذا خطب وهو على طهارة ما يمر بطهارة أخرى، مثل ما لو أدركه الوقت وهو على طهارة ما يلزمه يطهر طهارة أخرى، هكذا عنده سيد الطهور يعني يطهر إذا احتاج إلى ذلك، ثم إذا ما احتاج فليس هناك داعي إلا على سبيل التجديد، على سبيل التجديد كما يجدد في الماء هذا شيء آخر، فاللزوم لا يلزم وليس الحديث حجة واضحة في هذا.
إذا حضر
الدواء
والصلاة
نعم
إذا حضر
الدواء
والصلاة
من خلاف والأقرب أنه ينقل يبطل الصلاة، يعني لأنه وجد الماء ولم ينهي الواجب يقطعها ويتوضأ ويسلم وليس في هذا شق. نعم
ولكن يكون
لا من باب أولى يعني من باب أولى يعني
نعم.
من هو حديث من؟
نعم. ليس دليل هذا المقام يعني جمع الإثم والغسل ضعف. ولكن
يستدل به في المسعى الجبائر. نعم. المسعى الجبائر وفي و و و وفي عدم وعدم التوقيت الخفين مؤقتة لأهل الاختيارية وهذا ليس بمؤقت لأنه ضروري من باب القاعدة الشرعية فاتقوا الله ما استطعتم.
الشيخ كيف يستدل به وهو ضعيف الحديث؟
نعم.
الحديث ضعيف كيف يستدل به فايش؟ حديث
لأجل وجد ما يعضده من عمل الصحابة وأجر علي ووسع الخفين وجد ما يعضده من عمل الصحابة والحديث الضعيف وجد ما يعضده من عمل الصحابة تقوى ثم المعنى يعضده إذا جاز على الخفين مع قدرة على الغسل وتيسر الغسل فجوازه في الجبائر من باب أولى لعزه عن الغسل. نعم
بالنسبة ليدخل في الجبائر اللصائق هذه والمقاطعة البسيطة المزاح البسيط.
نعم مثل اللزقة إذا على ظهره وبطنه وصدره من جنس الجبيرة. من جنس الجبيرة السوا
يمسح عليها.
يمسح عليها نعم.
إمامة
وقت
ولا؟
نعم
إمامة
وقت مثل جبس فيه.
لكن ما يكفي مرور الماء عليها من دون.
ولا يكفي إذا مر أبلغ المسح. مثل اللزقة إذا مر عليها الماء هذا أعظم من المسح. نعم معروف العمامة المحنكة في درجة الحنك كما رأوا فورين يعني بحيث يشق حلها وربطها أما مطلقة هذه الله الظاهر عدم مسح عليها لأنها يعني ما في مسح مشقة على الرأس معها المعتاد الذي قال فيه النبي إن الله كذب ذهبنا في آدم حاضر عليه الحج شد عليه الامر وبكى فقال لا شيء عليك انما ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فكوني فدعي الله واحرمي بالحج الى اخره الله جل وعلا كتب على بنات ادم هذا الحيض كل شهر غالبا وجعله في الحمل غذاء للطفل حتى تلد وجعله أيضا عونا وسببا للبن وقت الرضاع فلهذا يجب على المرأة ألا تحيض وقت الرضاع فلله ذي حكم سبحانه وتعالى وأسرار جل وعلا ووجوده علامة على براءة الرحيم من الولد وارتفاعه دلالة على شغله بالولد فالحيض فيه حكم وأسرار يأتي كثير منها في هذا الباب وهو من علامات البلوغ أيضا إذا جاء إذا حاضت بلغت كما أنها إذا أكملت 15 سنة أو أنبتت شعر العانة أو أنزلت المني عن شهوة بلغت في ذلك الرجل فتزيد هي هذا الأمر الرابع هو الحيض وله أحكام له أفعال وله طرق فلهذا عقد له الأئمة بابا لبيان أحكامه وما ورد فيه وهو يمنع الصلاة وجوبا وفعلا ويمنع الصوم فعلا لا وجوبا بل يبقى في الذمة ويمنع الوط حتى يطهر ويمنع مس المصحف ويمنع القراءة عند جمع من أهل العلم فله أحكام هذه منها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنت حبيش لما اشتكت اليه استحاضتها ان دم الحيض دم اسود يعرف كسر الله هكذا رواه جماعه يعني ان له عرفا هو الرائحه الممكنه ورواه اخرون بفتح الراء يعرف إن شيء معروف يعرفه النساء فاذا كان ذلك فامسك عن الصلاه فاذا كان اخر فتوضئي وصلي هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصحابه الحبان والحاكم ولا بأس بإسناده عند أبي داود أما استنكار أبي حاتم زعم بعضهم أن ذلك لأجل أن من رواية عدي بن ثابت وليس بجيد فإن الحديث ليس من رواية عدي بن ثابت رواه أبو داود والنسائي وصحابه الحبان من غير طريقه فلعله استنكره لأسباب أخرى الحديث جيد الإسناد وهو يدل على أن المرأة تنظر في الدم إذا اشتبه عليها الحيض. قال جماعة من العلماء هذا في المبتدأة التي لم يستقر لها عادة تنظر، فإذا ميزت الدم جلست الأسود والثخين وهذا هو حيضها، وتطهرت عند ذهابه ومجيء الأحمر. هذا في المستحاضة خاصة. أما التي ليس فيها استحاضة بل يأتيها الدم في وقته كل شهر وينقطع، هذه حائض ولا يشتبه أمرها، سواء كان دمها أسود أو أحمر أو أصفر أو مختلف تجلسه. إذا كان يأتيها ويذهب في عادة النساء من كل شهر 5 أيام 6 أيام 7 أيام 8 أيام هذا حائض مطلقة. وإنما اختلف الأمر التمييز وغيره في حق المستحاضة، والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم، قال استحيضت إذا استمر معها الدم ولم يقف عند حد فيقالها مستحاضة. بخلاف الحائض فهي التي يأتيها دم مؤقت كل شهر فقالها حائض، إذا جاء وقت حيضها فهي حائض، وإذا انقطع صارت طاهرة تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها. فعندنا حائض ومستحاضة. فالحائض هي التي لها الأحكام المعروفة، وهي التي كتب الله عليها ما كتب على بنات آدم، وهي التي ترى الدم كل شهر أي معلومة أو كل شهرين أو كذا أو أكثر من ذلك، هذه يقال لها حائض. وأحكامها كما تقدم، حيضها يمنع وجوب الصلاة ويمنع أداءها، فلا تصلي ولا لا يحل لها الصلاة ولا تجب عليها الصلاة ولا تقضيها، ويمنع فعل الصوم، لا تصوم أيضا ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما حديث عائشة عند الصحيحين كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، قد أجمع أهل العلم على ذلك. أما المستحاضة لا، الحيض يمنع الوطأ ويمنع الصوم والصلاة، والمستحاضة لا، تباح لزوجها وتصلي وتصوم لها دم يستمر معها، فلو حرم عليها الصوم والصلاة لتعطلت الشرائع في حقها، ولو حرم عليها الوطأ لتعطل زوجها وانضر وتضرر زوجها بذلك. ومن رحمة الله أن جعلها كالطاهرات في حل الوطأ وفي وجوب الصلاة والصوم وغير ذلك، فهي تشبه صاحب السلس الذي يستمر معه البول رطوبة، أو صاحب الحدث الآخر الذي يستمر معه الريح دائما ونحو ذلك. فهؤلاء أصحاب أحداث لازمة، عليهم أن يعالجوا ما أمكن، يعالجوا هذا الأمر بالدواء ويستمروا في ما شرع الله من الأحكام حتى ينتهي هذا الداء وهذا المرض. فمن ذلك أنها تنظر في الأمر هذه المستحاضة، فإن كان لها عادة هي معلومة يا سعادتها كما تقدم في حديث فاطمة بنت أبي حويشين وقد الوضوء، من أمرها قال إذا قضت حيضا فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. ويأتي الحديث أم حبيبة يوم كثي قدر ما كانت تحبس حيضته ثم اغتسل، هذه معتادة. أما إن كانت غير معتادة فلا يخلو إما أن تكون مبتدأة أو غير مبتدأة، فإن كانت مبتدأة نظرت الدم إن كان أسود أو ثخين جلسته والباقي استحاضة، وإن كان دمه غير متميز فهي ما وقع في حال حملة تجلس 6 أيام 7 أيام في علم الله كعادة النساء، لأن غالب النساء 6-7 تعتد 6 أيام 7 أيام تحيضها لا تصلي ولا تصوم، ثم تصلي تغتسل وتصلي وتصوم كما يحيض النساء وكما يطهر النساء على حديث حملة. وهكذا لو كان لها عادة ونسيت عادتها تنظر، إن كان لها تمييز ميزت بالدم الأسود والطحين والأحمر مع الأصفر، وإن لم يكن لها تمييز جلست 6 أيام 7 أيام ثم تسلت. وصار المستحاضات 3 أقسام: مستحاضة لها عادة تعمل بعادتها، مستحاضة مبتدأة مميزة تعمل بالتمييز كما في حديث فاطمة هنا، لأنه دم معروف وهو غالب أن الحيض يكون دمه أسود أو ثخين أو أحمر شديد، ودم الاستحاضة يكون هي الصفرة والحمرة دون الثخانة. فإن كان لا تمييز لها فإنها تعمل بما في حال حملة، تحيض 6 أيام أو 7 أيام في علم الله كما يحيض النساء، وتتأسى بنسائها أخواتها وعماتها وقراباتها، إذا كانت عادتهن 6 حاضت 6 حيضت 6 كنا 7 يعني تنظر فيما يقاربها ويدانيها، وتحيض كغالب النساء 6 أو 7 ثم تطهر 23 أو 24 صلي فيها وتصوم ولو الدم يمشي، ولو أن الدم يمشي مثل صاحب السحر، وتحل زوجها في هذه المدة، وهكذا تستمر على هذا حتى تشفى، ولها أن تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جمعا صوريا، بأن تؤخر الظهر إلى آخر الوقت والعصر في أول الوقت، وتجمع بينهما بغسل بغسل واحد، وتؤخر المغرب في آخر وقتها والعشاء تقدمها في أول وقتها، تجمع بينهما بغسل واحد، وتغسل مع الصبح كما قال النبي لحملة، وكما في حديث أسماء بنت عميس. وهذا والله أعلم بسر، وهو أن الدماء تضعف النساء وتضرهن كثيرا، ومرض نوع مرض، ففي الغسل شيء من التنشيط والقوة والجبر لما يحصل لها من الضعف، ولأن خروج الدماء قد يتسبب منه تنجيس للبدن، فيكون في الغسل كمال النظافة وكمال الطهارة من آثار هذا الدم. اختلف العلماء فيما إذا اغتسلت لكل صلاة لم تجمع، هل ذلك واجب؟ وهل غسلها واجب عند الجمع؟ أيضا على قولين، الجمهور على أنه لا يجب وإنما هو مستحب، احتجوا على ذلك بحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، فإذا الرسول ما أمرها بالاغتسال وإنما أمرها بالوضوء، فدل ذلك على أن واجب الوضوء. وأما الغسل حديث حملة وحديث أم حبيبة في بعض رواياته هم باب الاستحباب، في بعض الروايات أنه أمرها أن تغتسل يعني للحيض عند الطهر، وكانت تغتسل هي لكل صلاة أم حبيبة وكانت معتادة، وهذا القول أظهر القولين وأولى القولين أنه مستحب فقط، والواجب غسل الحيض فقط، الغسل عند انتهاء الحيض هذا الواجب، أما اغتسالها عند كل صلاة إذا استطاعت ذلك أو عند الصلاة إذا جمعت بينهما فهذا مستحب فقط وليس بواجب، من باب النظافة ومن باب القوة والنشاط، كما يغتسل الجنب بعد جنابته لما في الغسل من القوة والنشاط بعد خروج المني والضعف الذي حصل للمجنب. وحديث المستحاضة حديث المستحاضة جديرة برسالة خاصة، جديرة بها يجمع فيها رسالة تجمع الأحاديث وتؤلف بينها. والمعلم رحمه الله تعالى وعن أم عطية بن شيبة الأنصارية من الأنصار حملة العلم رضي الله عنها ورحمها، قالت كنا لا نعد القدرة والسرورة بعد القدرة شيئا، قال البخاري أبو داود وهذا لفظ، قال أبو حنيفة البخاري كنا لا نعد القدرة والسرورة شيئا، زاد أبو داود بعد الطهر فأوضح المعنى. هذا يدل على أن القدرة والصفرة لا تعتبر حيضا بعد الطهر، في رأت مرأة الطهر فإنها لا تعتبر ما يقع بعدها من قدرة وصفرة شيئا، فتستمر في حكم الطهارة الصلاة وغيرها، ولا تلتفت إلى القدرة والصفرة التي وقعت بعد الطهر. ومفهومه أنه إذا كانت أنه إذا كان موجود دما صحيحا فإنه يعد ويعتبر ويكون زيادة في العادة يعتبر حيضا. ومفهومه أيضا أن القدرة والصفرة قبل الطهر تعتبر، لا ينبغي العجلة حتى تزول القدرة والصفرة ويحل محلها النقاء والطهارة ثم تغتسل، فالحائض والنفساء قد يكثر معها الدم قد يقل، فهي لا تزال في حيض وفي نفاس مدة النفاس سواء كان الدم ثخينا او ضعيفا اصفر او احمر او كدره حتى يزول. اذا زالت هذه الاشياء كلها وانتهت ورات الطهاره الصافيه بالماء الابيض الذي يقع من انتهاء الحيضه او النفاس او بان تحتشي بشيء من البياض كالقطن، فاذا خرج نقيا من فرجها فهو علامه الطهر، فتغتسل حينئذ وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وتعتبر انتهت من الحيضه وانتهت من النفاس ولو كان ذلك اقل من المده، ولو كانت عادتها سبعا ورأت الطهاره لثلاث او اربع تعتبر طاهره. وهكذا النفساء لو رأت الطهاره وهي من 20 يوم او 25 يوما او شهر تعتبر طهره من النفاس، فليس من اللازم ان تستكمل 40، انما 40 النهايه. فاذا رأت الطهاره قبل ذلك اعتبرته وعملت به وحلت لزوجها وصلت وصامت. وروى عن عثمان بن ابي العاص انه كان يكره قربانها قبل 40، ولكن جاء ابن عباس وغيره عدم الكراهه وهو الاظهر، انها اذا رأت الطهر فلا كراهه في 40، كما انها لا كراهه اذا رأت الطهر في اثناء عادتها من الحيض. فاما الكدره والصخره فلا تعتبر، اذا كانت في وقت العاده لم يثر الطهر فانها تعمل بذلك. وكانت عائشه رضي الله عنها ياتيها النساء يسالنها عن هذا، تقول لهن لا تعجلن حتى ترين قصة البيضة، حتى ترين الماء الأبيض. أما إذا ضاعت الطهر وانفصل الحيض والنفاس ثم جاءت كدرة وصغرى فلا تعتبر، تعتبر كالبول والغائط، يعني نجاسة فقط لا تكون حيضا ولا نفاسا. فإن كانت دما فإنها ترجع إليه وتجلس ولا تصلي ولا تصوم. الحائض والنفساء، النفساء في مدة النفاس والحائض في مدة حيضها، وهكذا لو زادت عن مدة لأن الحائض تزيد وتنقص عادتها، تكون عادتها خمسا فترى الدم ستا وسبعا، قد تكون عادتها سبعا فتراه ثمانا وتسعا، الحيضة قد تزيد وتنقص. الصواب في هذا أنها تجلس ما زاد ونقص من غير حاجة إلى اعتبار التكرار، كما ذكره جماعة من الفقهاء، قال بعضهم ولا يسع النساء العمل بغيره. فالحاصل أن هذا هو الصواب وهو ظاهر الأدلة، أن مرأة الحيض هو دم حيض، ومرأة النفاس مدة النفاس هو دم نفاس، ولا يحتاج إلى أن يقال لا بد من التكرار. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أنس مالك الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كان حين أقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ابن 10 سنين أو 9 سنين، وخدمه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وكان ربيبا لأبي طلحة ابن زوجته، وعمر طال عمره حتى جاوز 100 رضي الله عنه ورحمه. وتروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا وهو من المكثرين. قال انه سمع النبي يقول اصنعوا كل شيء الا النكاح، اصنع مع الزوجه كل شيء من ضمها والنوم معها ومضاجعتها وتقبيلها ومباشرتها وغير ذلك، هذا من كل شيء الا النكاح الا الجماع. وكان سبب ذلك ان اليهود كانوا اذا خلت فيه المراه لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعها في البيوت، فليخرجونها من البيت استقرارا وتعمقا في البعد من النجاسه، كان عندهم تكلف وغلو وتعمق. وكان النصارى بضدهم، كان النصارى عندهم تساهل في النجاسات وعدم مبالاه. فجاءت الشريعه الاسلاميه المحمديه في الوسط بين الدينين، فلا يجوز التعنت والتكلف كفعل اليهود والتشدد، ولا تساهل كفعل النصارى، ولكن يجب التحرز من النجاسة بالطرق الشرعية التي شرعها الله لعباده. والحيض نجاستها في حيضها لا في بدنها، فعرقها وجسمها طاهر إلا ما أصابه الدم منها. ولهذا قال أنه يصنع كل شيء إلا النكاح، يخالفوه. كان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تدخل المسجد فتأتي بخمرة من المسجد وهي حائض. ولما قالت له يا رسول إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. كانت تعرق العظم وهي حائض فيتعرقه بعدها ويشرب في الإناء وهي حائض فيشرب بعدها. كل ذلك لبيان طهارة المرأة وأن هذا لا بأس به ومن باب المؤانسة للنساء وعدم التكلف وعدم التكبر عليهن. وكان خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام كان خير الناس لأهله تلطفا ومداعبة وأنسا بهن وعدم تكبر عليهن ومحادثة ومؤانسة وملاطفة عليه الصلاة والسلام. ولما سمعت اليهود قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء النكاح قالوا إن هذا الرجل ما يريد أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. كان يحب مخالفتهم عليه الصلاة والسلام ويأمر بمخالفتهم عليه الصلاة والسلام. فلما سمع ذلك وسيد بن الفضيل وعباد بن بشير قالوا يا رسول الله أفلا نجامعهن؟ فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام تغير وجهه في ذلك إنكارا للجماع. فالمخالفة تكون في هذه الأشياء المؤكلة والمشاربة وبقاها في البيت وأنه معها كل هذا لا بأس به، أما الجماع فلا. وسبق أن عبادا وبشرا لما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء عندما سألها عن مسألة الحيض جعل الله لهما نورا في سوطيهما حتى وصلا إلى بيوتهما. هذه من آيات الله وكرامته وإكرامه لأوليائه وطاعته، وهذه مما يعد من كرامات الأولياء. وقد رواه هذا البخاري في الصحيح ورواه مسلم أيضا. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وأنها حق وأنها ليست من صنعهم ولكنها من الله لتأييدهم على ما هم فيه من الحق ولإقامة الحجة. ليس لهم فيها صنع بل هم من صنع الله لهم، ليس لهم فيها اختيار ولا إرادة وإنما هي من ربهم عز وجل لهم فضلا من سبحانه وتعالى، وليست حجة على أن يعبدوا من دون الله لا. كما أن معجزات الأنبياء ليست حجة على أن يعبدوا فكرامات الأنبياء بأولى، ومعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء فضل من الله، والمقصود منها إقامة الحجة وبيان الحق وتأييد الرسل والدعاة إلى الحق، وليس المقصود منها أن يعبدوا من دون الله لا، كما يظنه عباد الأوثان وأهل التصوف الباطل. هذا من أبطل الباطل، بل يدل ذلك على أنهم على خير وعلى هدى إذا كانوا مستقيمين على الشريعة تعد كرامة لهم. فإن كانوا منحرفين فهي من الشياطين، من مما يزين به الشيطان للناس الباطل. والشيطان قد يفعل بعض الشعوذة وبعض الخوارق على أيدي بعض الناس للصد عن الحق وللتلبيس، فلا ينبغي يتر بذلك. وهذا أهل السنة والجماعة، والميزان في ذلك أن ينظر في من وقعت على يده من وقع على يده الخارق، فإن كان مستقيما على الشريعة وحافظا عليها فهذا من الكرامة، وأما إن كان منحرفا عن الشريعة فليعلم أن ذلك من شعوذة الشياطين ومن أباطيل الشياطين ومن تلبيسهم، فلا ينبغي يتر بذلك. ومن ذلك ما جرى للصديق رضي الله عنه، فإنه ذات يوم دعا ضيوفا وقد أمر بتقديم الطعام لهم وطلبوا منه أن يأكل معهم، فحلف ثم تراجع وأكل معهم، فصاروا لا يرفعون لقمة إلا ربى تحتها مثلها، فأكلوا وشبعوا وبقيت القصعة كما كانت، فأكل منها البيت ثم رفعها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقضية، فأكلوا منها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي أنها بركة من الله عز وجل ساقها بهذا الطعام. أما الكرامات لأولياء الله تقع كثيرا في عهد الصحابة وبعدهم، ولكن لا ينبغي للعاقل يغتر بها ولا أن يترفع بها ويتكبر، بل هي آية من آيات الله ورحمة من الله وإحسان من الله لأوليائه ولطاعته عند حاجتهم إليها ولإقامة الحجة ولبيان الحق والصواب. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يأمرني فأتزل ويباشر وأنا حائض، هكذا كان يأمر النساء يتزلن عند المباشرة، وهذا هو الأفضل وهو السنة. وقد جاء في أحاديث أخرى ما يدل على أن هذا الابتزار وهذا الأمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، ومن ذلك حديث الناس المتقدم أصنع كل شيء للنكاح، إن يدل على أن الابتزار ليس واجبا ولكنه سنة وأقرب إلى السلامة. فإذا تتزر أو تلبس قميصا أو سراويل حتى يكون بعيدا عن الفرج فهو أسلم من النجاسة وأسلم من وقوع المحذور من الجماع. ومن الآداب الشرعية في مراجعة المرأة الحائض والنفساء والنوم معها ونحو ذلك أن يكون عليها شيء من إزار أو قميص أو سراويل. والحديث الرابع حديث ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل أولاد العباس، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه ورحمه، كان من أفقه الصحابة وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبكلام العرب في لغاتها وبأشعارهم. وكاتبه تريد عليه من كل مكان يسألونه عن العلم ويقول عنه الحديث ويسألونه عن معانيها وعن معاني كلام الله عز وجل رحمه الله ورضي عنه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، خرجه خمسة، والخمسة هم أحمد الإمام أحمد بن حنبل كما تقدم في المقدمة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الخمسة، وقد يقول أربعة وأحمد كما تقدم، وصححه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وابن قطان في كتابه الوهم والإيهام في على كتاب عبد الحق الديني، ورجح غيرهما وقفة. الحديث روي موقوفا عن ابن عباس ومرفوعا، والصواب انه مرفوع كما صح الحاكم وابن قطان، لان القاعده عند اهل الحديث ان الثقه اذا رفع الخبر ووقفه غيره فالقول قول من رفع اذا كان ثقه. كان الحاكم العراقي في قضيته واحكم بوصف ثقه في الاظهر في الارجح، المقصود ان الارجح والاظهر الحكم للواصل والرافع إذا كان ثقة وإن خالفه الكثير وإن خالفه الأكثرون، لأن عنده زيادة فتقبل. ثم وقفه على ابن عباس لا ينافي، فإنه يؤيد المرفوع ولا ينافي، وليس هذا ما يقابل جهة الرأي، ابن عباس ليس مشرعا حتى يقول يفعل كذا ويفعل كذا، إنما هو ناقل وليس للرأي مجال في هذا. المقصود يؤيد المرفوع. قال ابن القيم رحمه الله في هذا ان هذا هو الموافق للاصول وهو الثابت نقلا وهو الثابت معنى، فان قاعده الشريعه ان التحليل المؤقت يوجب الخطا كما في الظهار وفي رمضان، فاذا حرم على الناس الوطأ في رمضان والوطأ على المظاهر، فاذا وطئ المظاهر او وطئ في رمضان وجبت الكفاره لأنه تحريم مؤقت، وهكذا الوطن في الحيض لأنه تحريم مؤقت وفي النفاس ووجبت فيه الكفارة، بخلاف التحريم المؤبد وطن الزنا وطن الدبر فإن هذا وطن تحريم مؤبد ليس فيه إلا التوبة، ليس فيه الكفارة بل فيه التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه وفيه حدود شرعية. أما هذا التحريم المؤقت الذي حرمه الله على الزوج في حال الظهار وحال رمضان وفي حال الحيض والنفاس فهذا إذا وقع فيه عليه فيه كفارة. فهذا الحديث موافق للنقل، فهذا ثابت نقلا وثابت معنا في القياس على غيره. ولما روى أبو داود هذا الحديث قال هكذا الرواية الصحيحة صدق بالنار أو بالنصر يعني بالتخيير، جاء في رواية اختلاف ولكن هذا هو أصح ما جاء. والقاعدة أن الاضطراب إنما يثبت التواتر في الأسانيد والأدلة. أما يترجح بعض هذا الاضطراب فهو بهذا اللفظ بس المضطرب بل هو محفوظ والمجامع عليه التوبة إلى الله وعليه الصدق بدينار هو أفضل أو بنصف دينار مخير. والدينار مثقل من الذهب وفي العادل أربعة أسباع جنيه اليوم أربعة أسباع جنيه دينار والسبعان نصف دينار. فعلى من جامع الحائض أن يتوب إلى الله ويقلع ويندم وعليه مع ذلك نصف دينار أو دينار كامل ومثماره أربعة أسباع من جنيه وسبعان من جنيه.
هذا الحديث أبي سعيد رضي الله عنه وسعد بن مالك سنان الخدري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه صحابي وأم أصحابي وما تقدم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة في الحائض أليس في الحائض ولا تخلى ولا تصوم متفق عليه وعلى طول. حديث رواه الشيخان وفيه ما رأيكم من ناقصات عقد ودين أغلب لذي لب من أهلاكن ونقصاها للب الرجل الحازم من أهلاكن. فسئل عليه الصلاه والسلام ما نقصان دينها؟ قال انس اذا حارت الله لم تصلي من الصبح فهذا من نقصان دينها. وسئل عن نقصان العقل قال ان شهادتها على النصف شهاده الرجل. المقصود ان هذا يدل على ان النساء فيه نقص في العقل والدين ومن نقص العقل ان شهادتها ليس من الرجل بل اقل ومن نقصان الدين تركها الصلاه والصيام في وقت الحيض والنفاس. والمقصود من هذا بيان أنها إذا حالها لا تصلي ولا تصوم لكن بينهما فرق. الصلاة لا تقضى ولا تقع في الحيض وهكذا في النفاس أسقط الله عن الحيض الصلاة أداء وقضاء فلا تجب عليها. وهذا من وعد الله به العباد سبحانه وتعالى لأن المرأة قد كتب الله عليها الحيض فلو قضت الصلوات كل شهر لكان في هذا مشقة كبيرة لأنها تبقى أسبوع ونحن أسبوع لا تصلي فيجتمع عليها صلوات كبيرة يجتمع على أربع من صلاة أو خمسة من صلاة وما يقارب هذا وإذا يشق عليها ذلك من رحمة الله عز وجل أن أسقط عنها. وهكذا في النفاس قد يستمر معها الدم أربعين يوما فلو فرض عليها الصلوات كان غيرها في أربعين مئة صلاة يقول يوم خمس صلوات. والمقصود ان هذا من تيسير الله وتسهيله ورحمته لعباده جل وعلا. اما الصوم فيسقط عنها فعلا لكن لا يسقط عنها قضاء. لما كان في السنه مره شهر واحد السنه لم يكن في قضائه مشقه وكان في عدم قضائه تفويت لمصلحه الصوم ان فيما غير العلم. ومن رحمه الله عز وجل ان شرع لها الصيام وفرضه عليها لكن في غير وقته في الحيض والنفاس بل في وقت اخر تقضي بعد ذلك إذا طهرت من حيث إذا قضت ما عليها بعد رمضان وإذا طهرت النفاس قضت ما عليها مصطفى رمضان في بقية السنة فضلا من الله عز وجل. والمرأة بالجملة فيها نقص وهذا الحديث خلقت من ضلع إن وجه ضعنا فإنها تقيم كسرته وإن تكبر الوزن ففيها نقص في خلقها وفي خلقها وصبرها فلها لا تتحمل ما يتحمله الرجال غالبا ولا من جهه جنس جنس الرجل مع جنس المراه ما قد الا وضع الفرد الافراد لا ينظر في الافراد انما هذا في جنس. ولهذا قال جل وعلا الرجال يقومون النساء يفضلهم بعضهم على بعض ولا ينفقوا من اموالهم. الله فضل الرجل واعطاه الله بقوه في بدنه وعقله اكثر مما اعطى المراه غالبا. وقد تكون بعض النساء احسن بعض الرجال في عقله ودينه هذا واقع. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجال كثير ولم يكن النساء الا كذا وكذا. الحاصل ان جنس نقص العقل جنس نقص الدين امر واقع وجنس الرجع المراه امر واقع في النص ومن الواقع. كم نقصان العقل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتها ونقصان الدين ما بينه النبي ترك الصلاه والصوم. وان كان هذا النقص لا يضرها من جهه الدين لانه قد شرع لها ترك الصلاه والصوم لكنه وجود نقص في الجمله نقص في الجمله وإن كانت لا إجماع عليها فيه لكن في جملة أن هناك نقصا في الدين ومعلوم ما يحصل منها في الجملة من إصرار العشير ومن استباب والشتابة لأكثر الأسباب. الآن طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء قالوا توجينا يا رسول الله لأنه قال لأنه يكفرنا قال يكفرنا بالله قال يكفرنا الإحسان ويكفرنا العشير لو أحسنت إلى لو أحسنت إلى أهلنا الدهر ثم رأت منك شيئا قال ما رأيت من خير قط وهذا واقع ومن يوصل منهن وكذلك استباب من اللعنة والاستباب وهذا واقع أيضا في جملة الحاصل أن هناك نقصا في جملة في الدين ونقصا في العقل في جملة ولا يلزم بذلك يكون كل امرأة ناقصة بالنسبة إلى كل رجل لا فمثل الله تعالى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في جملة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء خلوا الرجال بالنسبة للنساء خلوا مجملا من جهة الجنس ونقصا بجهة النساء من الرجال من جهة الجنس وقد يكون بعض الرجال أقل من بعض النساء من جهة عقله ودينه في جملة وقد يكون بعض النساء أكمل من بعض الرجال في دينها وعقلها ونشاطها في الخير ودعوتها الى الحق الى غير ذلك هذا واقع ايضا فامهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن لهن من الفضل والخير والعلم ما ليس لغيرهن ومريم بنت عمران خديجه بنت خويلد وفاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام واسيا وامهات فرعون لهن فضل خاص بالنسبه الى غيرهن من النساء وهكذا من تلقاها في دين الله من النساء وتعلم وتصدر للتعليم والتدريس لهن فضل على كثير من الرجال وهكذا من يكون لهن بصيره في تدبير البيت وتدبير المنزل وتدبير امر الاولاد قد يكون بعض النساء افضل من زوجها بكثير في هذه المسائل فالحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها قال لما جاء شريف شريف موضع يقول مكه معروف حلقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل يا حي غير ان لا تطهري حتى تطهري شريف الشيخان وغيرهما وهو حديث صحيح وطويل لان حرم في العمره مع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كل من حرم العمره فلما وصلنا مكه قدر ياسر العمره خوفنا وسعينا وقصرنا حللنا ما عدا عائشه فانها منعها الحين فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تلبي بالحج مع عورتها وتكون قارنه فطورت يوم النحر وطافت عورتها وحجها وسعت وقال لها صلى الله عليه وسلم طواف البيت وفي الصور يكفيك لحجك وعورتك فصارت قارنه بهذا ثم انها طلبت صلى الله عليه وسلم ان يعمرها عمره مستقله كصاحباتها فامر عبد الرحمن اخاها يعمرها من التنعيم فاعتبرت بعد الحج عمره ثانيه والشاهد من هذا ان الحيض تمنع من الطواف وان هذا ما يمنع الحيض ما يمنع الصلاه ويمنع الصوم يمنع المصحف يمنع الصلاه عند جمع من اهل العلم هكذا يمنع الطواف في البيت بمس هذا الحديث أما السعي فسكت عنها صلى الله عليه وسلم لأنها يشترط لها الطهارة فإذا طافت سعت فنزل بها الحيض بعد الطواف صحت غضبها وسعت للحيض أو نفسها ولا يضرها ذلك إنما الطهارة شرط للطواف لأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ وطاف عليه الصلاة والسلام قال لها أحد حقها حتى تطوف في بيت حتى تطوف حتى تطوف في ولا يقول لك سعي ودل ذلك على أن السعي لا يشترط لها الطهارة وإن هذا من الصلاة من مما يتعلق بالطواف وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بين الصلاة إلا الله إلا أن الله أباح هذه الكلام وهكذا الأذكار من هذه تذكر الله سبح تقلل تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تدعو إلى الله ترشد الناس إلى الخير كل هذا يعمها ويعم غيرها من النساء وإنما اللي يؤتى من الصلاة كما هو معروف والصوم كما هو معروف والطواف كما هو معروف فالاصل انها تفعل ما يفعل الناس ما عدا ما منعه الشر من صلاتها وصومها وطوافها ومسها مصحف لان المسح قال لا طائر تنهى العلماء في قراءها تقرا وفي مس المصحف على قولين احدهما لها تقرا لان المحرمه تقرا والنبي ما قال لا تطوفي ولا تقراي فقال لا تطوفي واختصر فدل على ان لها قراءه وان لا يمنع من القراءه لأنه لم يفهم في هذا ومعلوم أن المحرمين يقرؤون الرجال والنساء يقرؤون القرآن ومن أفضل ما يتعاطون من الأعمال القولية فلما لم يقل لها لا تقرأي دل على أن يجوز لها القراءة ولا يجوز أن تقاس على جنوب لأن الجنوب له حال أخرى الجنوب مدته قصيرة يغتسل إذا كان عنده الماء أو يتيمم من كان فاقد الماء بسرعة يجوز القراءة بعد ذلك بسرعة فلا يجوز عليه قصير فلا منعه من ذلك كما جاء في الحديث حتى يتطهر لكن المرأة الحائض تطول مدتها 5 أيام 6 أيام 7 أيام أكثر من ذلك كل مساك ذلك تقوم مدتها. فلو منعت القراءة لربما شق على فيها وربما لا تنسى ما حفظت. كان من رحمة الله جل وعلا أن لم يحجب على ذلك في أصح قول العلماء، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك خوف النسيان أو عند اشتبالها في دروسها أو عند كونها تعلم أو ما أشبه لها من الحاجات. وجاء في حديث عن ابن عمر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فلو الحاجة لا شيئا من القرآن، لكن من رواية إسماعيل بن عياس عن موسى بن عقبة أن نافع عن عمر وإسماعيل أن أهل العلم ضعيف في رواية الحجازيين، وهذا الحديث رواية الحجازيين لأن موسى بن عقبة حجاز مدني، وأهل العلم ضعفوه إذا روى عن الحجازيين ووثقوا إذا روى عن الشاميين، لأنه ضبط روايته عنهم ولكن لم يحفظ ولم يضبط روايته عن الحجازيين فما يلقوا فيها كثيرا فإنها ضعف فيهم. الحديث الثاني حديث معاذ بن جبل صلى الله عليه وسلم انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لامراته المرضى بحادثه ما يلقى الازار، فضعفه الحديث هذا ضعفه العلم ابو داود وغيره لعدم استقامه اسلامه، ولانه معارض لقوله صلى الله عليه وسلم اصلاح كل شيء الا النكاح، هذا يدل على ان يجوز للرجل ان يباشرها في كل شيء ما عدا النكاح ما عدا الجماع، لكن يستحب له ان تكون عليها ازار كما تقدم حديث عائشه كان يامر بها التجر فمره سيدة قادر بشرة بالاتزار، هذا هو السنة والأفضل، لكن ليس بواجب وليس مباشرتها بحرام فيما تحت الإزار، ولكنه مكروه لما تقدم في الحديث الصحيح. أما الحديث فيه لا يحل هو ضعيف كما تقدم، فلا تقوم بالحجة، ويبقى حديث عائشة على السنية وأن يستحب للزوج أن يكون على الزوجة في إزار أو سراويل أو قميص أنه مباشرة من باب حمايته حمايته عن قربان المحرم، من باب التلقي بدمها لا التوقي عن قوات الفرد ونفسه من دون حائل، فان هذا قد يدعو الى عدم صبره عن قربانها وجماعها ومحرم عليه، فاذا كان مستورا كان اقرب الى السلامه. والشريعه شيء معروفه بمجيئها بسد الذرائع وابعاد المسلم عن كل ما يضره تارة من طريق الوجوب وتارة من طريق الاستحباب. الحديث الرابع حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية المخزومية، قالت حياتها وكنت سنة 62 على المشروع. تقول رضي الله عنها كانت النفساء تقوم على تعب بعد نفاسها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فله خمسة أبو أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه إلا النسائي وصححه الحاكم وحديث لا بأس به، جاء من طريقين عن مسلمة الأزدية عن مسلمة وحديث لا بأس به وحج به الجمهور على تحديد النفاس بأربعين يوما لا أقل، ولهذا قول إلى أنه لا يتحدد بالأربعين بل قد تبقى ستين يوما، ولكن لا دليل على هذا القول، والصواب قول الجمهور انه حدد بالاربعين والحديث لا باس به وقيد الاسناد وله سندان يدور على مصر الازديه ولا باس بها عن مسلمه، وله شاهد عند ابن ماجه حديث انس لكن فيه ضعف، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتل النفساء اربعين يوما الا ان تطوى الا ان تطوى قبل ذلك، وشاهد اخر الحديث بن ابي العاص عند الحاكم. الحاصل ان الحديث لا باس به وهو من قبيل الحسن لذات الدم الحسن لغيره، ولهذا احتج به الجمهور واخذوا به في هذا الباب، وقالوا اذا زاد الدم على اربعين فان تعتبر نفسها مستحاضه تغتسل وتصلي وتصوم ولا تعتبر هذا الدم زائد لانه زاد على المده المعروفه التي زادها النساء في نفاسهن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسلم في هذا انها كانت ما تقعد على الباس في نفسها اربعين يوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان الاقصى مرادها اقصى ما تقعد قد صلى تقعد يعني هذه المده، وليس المراد ان تجلسها مطلقا ولا وراء الدم، لا المراد هذا اقصى ما تقعد عند رؤيه الدم، اما اذا رات الطواف الى ذلك فانه يجب عليها ان تغتسل وتصلي وتصوم ويكون طهرها صحيحا، ولو انها بنت عشره ايام او عشرين يوما من نفاسها هذا هو الصواب، ولو عاد الدم اليها في اربعين جلست ايضا صارت نفسها حتى تكمل اربعين. نعم
مرة في اليوم
تقريبا
هذا
شو مسة الأجلية؟ مسة النساء. قد تجلس قد تجلس بعض النساء قد يجلس قد يقضي ويقع على الدم أربع مرات. الأهلياء مو بزوجة الأهلياء ولا عند زوجها، لكن مس لا يقربها أو عند أهلها أو عند زوجها، لا أحد المس لا يقربها حتى تطلب.
يا الله الذي
ذهب
داعش
الخنين عبد الرحمن
بن محمد.
عبد الرحمن بن محمد؟ لا هو
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فرغ المؤلف من حديث الطهاره وما يتعلق بالطهاره التي هي مفتاح الصلاه وفرض الصلاه، اتى بكتاب الصلاه وما يتعلق باحكام الصلاه. وانما قدم في الطهاره لانها من شرط الصلاه، فتقديم الطهاره تقديم للصلاه، والصلاه وحقها ان تقدم لانها ركن ثاني من اركان الاسلام. اما ما يتعلق بالعقيده فقد جرت عاده كثير من اهل العلم عدم ذكرها في كتب الفقه وكتب الحديث المتعلقه بالاحكام، فذلك عاده كثير منهم يفيدونها بمؤلفات العقيده وما يتعلق بالشهادتين بمؤلفات مستقله، تره موجزه وتره مطوله، هذا هو الغالب. وقد يذكر بعضهم هذه العقيده وما يتعلق بالعقيده في مقدمه الكتاب، وان كان في الاحكام وان كان في حديث الاحكام جمعا بين أقسام الدين كلها. وهذا شيء جيد، لأن كتب العقيدة المفردة قد يتسهل بعض الناس فلا يعتني بقراءتها، لكن إذا كانت مع أحد الأحكام كان هذا أولى بأن يهتم بها ويدرسها مع ما يدرسه من أحد الأحكام ومسائل الأحكام. ومقصود تقديم الطهارة من باب تقديم الصلاة، لأن الطهارة مفتاحها وشرطها كما في الحديث مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكميل وتحريمها التسليم. والحديث لا تقصى بغير طهور رواه مسلم، حديث ابي هريره لا تقصى احد حتى يتوضا، متفق عليه. من اجل هذا قدم العلماء حديث الطهاره ووسائل الطهاره على الصلاه، لانه من تقديم الصلاه. والصلاه اصلها في اللغه الدعاء والضراعه الى الله عز وجل، وقوله جل وعلا وصلي عليهم ان صلاه سكن لهم، فالمصلي داع ضارع لله بفعله وقوله، فالركوع والسجود دعاء بفعل، دعاء عباده، وضراعه الى الله وسؤاله بين سيدتين في السجود وبغير ذلك دعاء مساله. فالصلاه مشتمله على الدعاء المعنوي والقولي، دعاء العباده ودعاء المساله، وهي عمود الاسلام وعظم الأركان بعد الشهادتين، كما في حديث رأس مال الإسلام وعوده بالصلاة، وكما في حديث ابن عمر أن الشيخين أن النبي عليه السلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة والآيات والأحياء في الصلاة وعظم شأنها وفضلها ووجوبها والمحافظة عليها إلى غير ذلك، كلمة جدا معلومة. ومن المحزن اليوم تساهل كثير بها والتهاون بها، وهي عمود الاسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. والله يقول بها جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقولوا لله قانتين. وفي غير ايه يقول: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. ويقول: ما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه واتوا الزكاه. ويقول جل وعلا: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فليخالفوا الدين. فدخل حال المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، إن الإنسان خلق هلوعا إذا استغفر الشر جزوعا وإن استغفر منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. آيات كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فيها عليه الصلاة والسلام على حديث وبين عظم شأنها، وجب على أهل الإسلام أن يهتموا بها ويعنوا بها ويتواصوا بها، من ضيعها فقد أضاع دينه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. جعل إضاعة الصلاة واتباع الشهوات عنوان الهلاك، عنوان المصير الى النار نعوذ بالله. والصلاه لها شروط مركبه من فرائض سمى اركان، وفرائض سمى واجبات عند جمع من اهل العلم، ومن سنن قوليه وفعليه، فينبغي للمؤمن ان يحيط بها علما وان يهتم بذلك حتى يؤديها كما شرع الله، وكما أوجب الله سبحانه وتعالى. والطريق في ذلك هو تدبر الكتاب والسنة والحفظ لما جاء في هذا المعنى حتى يكون على بينة وعلى بصيرة بهذه الفريضة العظيمة التي هي عمود الإسلام وهي أول شيء يحاسب عنه يوم القيامة بالعمل. فإن صلحت أفلح العبد وأنجح يوم القيامة، وإن فسدت خاب وخسر نعوذ بالله. وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة يوما بين أصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها يكون له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون ومن يبن خلق. قال ابن حبيب وجماعة: إنما حشر مضيع الصلاة مع هؤلاء لأنه إن ضيعها من أجل الرياسة شابها فرعون فيحشر معه يوم القيامة، وإن ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة شابها هامان وزيرة العون فيحشر معه يوم القيامة إلى النار، وإن ضيعها بسبب الأموال والشهوات وإيثار العاجلة شابها قارون الذي غره ماله حتى كسف الله به من ذات الأرض، وإن ضيعها من أجل التجارات والبيع والشراء والمعاملات شابها أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه يوم القيامة. فوجب على المؤمن أن يحذر مشابهة هؤلاء بالتساؤل عن الصلاة، ووجب عليه أن يهتم بها ويعنى بها ويحافظ عليها في جماعة في بيوت الله كما أمر الله وكما جرى على هذا رسوله عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ويأتي في هذا إن شاء الله أحاديث متعلقة بالمحافظة عليها وبأدائها في الجماعة إلى غير ذلك. باب المواقيت جمع ميقات، والمراد هنا مواقيت زمنية. الميقات ميقاتان زماني كمواقيت الصلاة ومواقيت الحج الزمنية، ومكاني كمواقيت الإحرام، وهنا المراد المواقيت الزمنية. فإن الصلاة مواقيت زمنية محددة قد عرف أولها وآخرها، فالمؤلف أراد يذكر الحديث ورد في ذلك. ومن أجمعها وأحسنها وأوضحها في المواقيت حديث عبد الله بن عمر الذي بدأ به المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت الظهر إلى ذات الشمس، وكان ظل الرجل في طول ما لم يحضر وقت العصر. هذا وقت الظهر إلى ذات الشمس في حديث أبي برزة حين تلفظ الشمس من قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس عند زوالها إلى يصل الرجل خطوله، يعني إلى هذا الحد بعد فيء الزوال، نصب الشاخص وصار ظله خطوله بعد فيء الزوال انتهى وقت الظهر وحضر وقت العصر. وقت العصر ما لم تصفر الشمس بعد خروج وقت الظهر يصل ظلك مشيئة مثله بعد فيء الزوال يدخل وقت العصر ويستمر إلى أن تصفر الشمس. وجاء في حديث جبريل توقيت جبريل توقيت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى يصير ظل ثم يصير مثليه، يعني بعد غير الزوال، وهذا مقارن لاصفرار الشمس لكن اصفرارها أوسع، وهو يستقر عليه التوقيت أنه إلى اصفرار الشمس، وإذا صار ظل مثليه فهو مقارن لهذا، لكن شيء واضح للعامة والخاصة اصفرار الشمس ينبغي أن تقدم، بل يجب أن تقدم قبل أن تصفر ما دامت قوية بيضاء نقية يكون هذا محل لأهل الصلاة. وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، يعني من غروب الشمس كما في الروايات الأخرى إلا أن يغيب الشفق، هذا وقت المغرب سقوط الشمس وغيبوتها إلا أن يغيب الشفق هو الحمرة التي في جهة المغرب وقال الشفق. فإذا سقط هذا الشفق وزال انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ثم يصل وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط إلى توسط الزمان. فإذا كان الليل 12 ساعة من غروب الشمس فينتهي وقت العشاء في الساعة السادسة، انتهى الساعة السادسة. وإذا كان الليل 10 انتهى وقت العشاء بالساعة الخامسة وهكذا، ويكون وقت ضرورة بعد ذلك مثل ما بعد صلاة الشمس في العصر. وقت ضرورة صلاها في هذا وقت ضرورة فقد صلاها الوقت، لكن الوقت غير المختار، المختار إلى نصف الليل لو صدوا إلى أن تصفر الشمس. ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، هذا وقت الفجر، طلوع الفجر الصادق هو البياض المعترض في جهة المشرق المستطيل شرق جنوبه وشمالا، هذا هو وقت الفجر
وهو الفجر الصادق الذي يستطيع في الأفق يمتد الأفق يعترض ويزداد نورا بعد شيئا بعد شيء، بخلاف الفجر الكاذب وهو المرتفع في الأفق الواقف في الأفق كثلاث السرحان، فهذا يضيء ثم يظلم ويزول. وفي آخر عند مسلم إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإذا تطلع بين قرني الشيطان، يعني يدخل وقت النهي إلى أن ترتفع. هذا الحمد لله على الأوقات الخمسة للصلاة، وهذه أوقاتها وقت الظهر يدخل بدول الشمس ويستمر إلى أن يصل ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال بعد فيء لزالة الشمس، ثم يدخل وقت العصر ويستمر إلى أن تصفر الشمس، ثم يدخل وقت الضرورة بعد الاصفرار قد الصلاة فيه أداؤها في أداؤه في الوقت، لكن لا يجب التأخير إليه، لكن من أداها فيه فقد أداها في الوقت مع إثمه إن كان تعمد التأخير. وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، إذا دخل المرأة وغابت الشمس هذا وقت المغرب وهو طويل إلى أن يغيب الشفق. وفي الرد على من قال إنه قصير وأنه حين إسفار فقط، هذا قول ضعيف، والصواب أنه مستمر وأنه يمتد إلى أن يغيب الشفق، لكن أداؤها في أوله أولى وأفضل وآخر، كان لم يؤديها في أوله كما يأتيكم إن شاء الله في حديث رافع بن خديج الذي بعد موقفكم. ووقف العشاء عرفت أنه من حين يغيب الشفق يتوقف العشاء، وذلك ما يقال ساعة واحدة والنصف بعد غروب الشمس تقريبا، ثم يستمر إلى نصف الليل، ثم يتوقف الضرورة وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر وهو طلوع الفجر من حين تطلع الفجر من حين يطلع الفجر البيئة الأبيض الصادق إلى أن تطلع الشمس. وفي حديث بريدة عند مسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، بريدة بن حصيب الأسلمي، والشمس بيضاء نقية لم تخرج من بيت عائشة كما جاء في رواية عائشة. وفي حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، صلي العصر والشمس مرتفعة. وفي حديث أبي وردة الأسلمي كان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى راحل يقصر مدينة الشمس حية، فدل ذلك على أن كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام ولا يؤخرها، وهذا هو السنة تبكر بها، ولكن لو أخرها بعض الشيء ولم تصفر الشمس فلا حرج، ولا سيما إذا أخرها لعلة لأن جماعته لهم شغل أو ليجتمعوا لأنهم مشغولون بأشياء تمنعهم من التبكير أو لأسباب أخرى رأها شرعية، وإلا فالسنة التبكير بها. وفي حديث أبي برزة الدلالة على تبكير العصر ولم تصليها والشمس حية، ويرجع الناس إلى بيوتهم ومساكنهم في أقصى المدينة والشمس لا تزال حية لم يدفع شيء من الصفرة. وفي أول حديث أبي برزة كان يصلي الظهر حين تدخل الشمس، التدعونها الأولى حين تدخل الشمس تزول، ودحضت زالت، حلف المؤلف كان ينبغي أن يكون من أوله رحمه الله. قال في المغرب، قال أبو المنهل سير بن سلام الراوي عن أبي برزة نسيت ما قال في المغرب كما ذكر صاحب العمدة وهو موجود في الصحيحين. قال وكان يستحب الوخر على العشاء، تقدم المغرب يصليها إذا وجبت، إذا غابت الشمس كما في حديث جابر الذي يأتي طرف منه كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، ويأتي حديث رافع بن خديج كان يصليها ثم يرجع، ثم وإن أحد لا يوصل مواقع نبيه يبكر بالمغرب، فلا يستحب أن يؤخر من العشاء، كان عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر العشاء بعض الشيء، ما كان يبادر بها عليه الصلاة والسلام حين يغيب الشفق، لا ما كان يؤخرها بعض الشيء، وربما أخرها إلى ثلث الليل، وقال إنه لوقتها لولا أن شق على أمتي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك أن تأخيرها أفضل إذا اصطلح على ذلك جماعة ورأوه ذلك فهو أفضل، وإن شق على الناس ذلك بكر بها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، لأنه بكر بها حتى يتسع وقت الليل للنائمين وبعد راحة بعد تعب الأعمال. السنة يصلى في أول الوقت لكن بعد تأخير شيئا، لا يبادر بها مبادرة بل يؤخرها بعض الشيء. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، النوم قبلها مكروه، ولعل الجنة والحيوة في ذلك أنه وسيلة إلى إضاعتها في الوقت أو إضاعتها في الجماعة، فإذا غلبه النوم قد يصعب عليه القيام لها وحضورها في الجماعة، فلعلها لو يسير في كراهة النوم قبلها لأن يعني وقت قصير، إذا نام الإنسان قد يخطل فلا يحضر الجماعة أو لا يصليها في الوقت، فيكون بهذا قد فعل منكرا معصية، فلهذا كرهت له الوسيلة التي قد تفضي إلى هذا الشيء. والحديث بعدها السمر، وما ذاك إلا قد يفضي إلى إضاعة التهجد بالليل في آخر الليل، وإلى إضاعة الفريضة أيضا في وقتها أو في الجماعة. فلهذا كره تحدثه بعدها والسمر، لأنه قد يفضي إلى أن يضيع حزبه من الليل، أو يضيع صلاة الفجر في الجماعة، أو أشد من ذلك يضيع صلاته في الوقت. وهذا واقع، من اعتاد السهر فإنه في الغالب لا يحضرها في الجماعة، وقد يضيعها حتى في وقتها فلا يصليها إلا بعد الشمس. وهذا من أعمال المنافقين وصفات المنافقين أو بالله من ذلك. وقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي زجر عن السمر بالليل، لا ينبغي السمر بالليل إلا لحاجة ومصلحة إسلامية كدراسة القرآن والأحاديث والاستعداد للدروس صباحا ونحو ذلك على وجه لا يضره ولا يشغله عن الصلاة والجماعة. فلا بأس أن يسهر يسمر قليلا لمصالح المسلمين كالإمام وهيئة الأمر والنهي المنكر والشرط وأشبه ذلك في مصالح العامة المسلمين، وكطالب العلم يدرس الحديث يدرس القرآن يتذكر مع إخوانه أو مع شيوخه في العلم وقتا لا يضر ولا يسبب ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم من إضاعة الصلاة. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في مصالح المسلمين، فليصبر شيئا مع الصديق ومع عمر في مصالح المسلمين، فلا بأس بذلك عند الحاجة، وإلا فينبغي ترك ذلك وأقل أحواله كراهة. فإذا كان السمر في المعاصي صار الأمر أعظم وأقبح، فكان السمر على الأغاني وآلات الملاهي كان ذلك أكبر وكان محرما وكان شنيعا، لأنه معصية تفضي إلى معاصي، تفضي إلى إضاعة الصلاة أو تركها في جماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث أبي موسى وفي حديث أبي مرزق ويصلي الفجر حين كان يفتر صلاة الغداة ينفتر أن ينصرف منها حين يهرج جليسه، يعني عند إضاءة الفجر وانتشار الفجر في المسجد ولا لسى فيه مصابيح، فإذا انصرف يعرف الرجل وجه جليسه من الصبح. وكان يقرأ بالستين مئة ستين آية في المئة يعني غالبا، كان يدل على أنه يطول في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، ما كان يخفف هذا، كان يطول فيها لأمرين، أحدهما أنها خفيفة ركعتان شرع فيها إضاءة القراءة، والأمر الثاني أن الناس عندهم نشاط عندهم قوة في الغالب ورغبة في سماع القرآن، فإنهم بعد راحة الليل بعد راحة النوم تناسب أن يسمعوا كلام الله، وأمر ثالث وأن صلاة الجهرية في الجهر بالقراءة يسمع الناس كتاب الله فهم نشيطون في هذه الحالة، يحصل لهم طول الصلاة والعناية في التسبيح الدعاء التسبيح من ركوعها والدعاء من سجودها، ففي إطالتها مصالح أول النهار وحال النشاط، ثم في ذلك إسماعهم كتاب الله عز وجل ليطال في ذلك حتى يستفيدوا في هذا الوقت المناسب الذي هو وقت الراحة وقت استقبال النهار. وربما قرأ بأقل من ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ثم قرأ بأقل من القرآن، ثم قرأ بقاف بالطور، ثم قرأ بأقل من ذلك بالتكوير، فهو صلى الله عليه وسلم قد يقصر بعض الشيء، لكن الغالب عليه أنه يطول فيها أكثر من بقية الصلوات. وفي حديث جابر في العشاء، أما في الظهر قال كان يصلي الظهر بالهاجرة، اختصرها المؤلف في الصحيحين، كان يصلي الظهر بالهاجرة يعني يمكن بها في وقت شدة الحر ما لم تقضي الحال انفراد بها عند شدة الحر، والعصر والشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس سقطت. قال والعشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رأى مجتمع عجل وإذا رأى مبطأ وأخرها. هذا يدل على يخص هذه الفريضة بهذا المعنى، ما كان يفعل هذا في الأربع الصلاة الأخرى، بل كان يخص العشاء بهذه العناية، إذا رأى مجتمع عجل وإذا رأى مبطأ وأخر. ولعل السلف في ذلك أن المغرب قصير، وجعلوا للناس ضيوف أو حاجات أخرى يتأخرون فينتظرها عليه الصلاة والسلام، وأن يجتمعون لعدم وجود موانع فيعجل عليه الصلاة والسلام. ينبغي الإمام أن يتحرى ما تحرّاه النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء، فلا يعجل إذا رأه لم يجتمعوا، وإذا رأه اجتمعوا عجلها وصلاها في وقت معتاد. أما بقية الصلوات فيكون لك راتب واضح يعرفه الناس حتى يحضروا، فالمغرب يبكر فيها والعصا يبكر فيها لكن والعصا يبكر فيها لكن بعد تأخير شيء تمكن فيه الناس من الغلو والحضور وصلاة أربع ركعات رحم الله وأنا صلى أربعة من العصر، كان صلى الله عليه وسلم لا يعجل فيها بل يصليها والشمس مرتفعة، لكن بعد شيء من الوقت بعد الأذان يتمكن فيه الناس من الغلو والصلاة، وهكذا الظهر هكذا الفجر. أما المغرب فكان يبكر بها أكثر من غيرها عليه الصلاة والسلام، كان ليس بين الإقامة وبين الأذان إلا شيء قليل كما جاء في الروايات الكثيرة، لكن بين الأذان والإقامة إلا شيء قليل، كان الصحابة يصلون بعد الأذان ركعتين ثم تقام الصلاة صلاة المغرب. وفي حديث جابر والعشاء والصبح يصليها بغلس، كان الصبح يصلي مغلسة بها بعد انشقاق الفجر وبعد وضوح الفجر، لا يؤخرها حتى يسفر جدا حتى تزول الظلمة، لا بل يصليها بغلس، والغلس اختيار ضياء الصبح لظلمة الليل، هذا صبح واضح ولكن في بقية من ظلمة الليل هذا الغلس، هذا هو الغالب من فعلها عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى حديث رافع بن خد يصبح بالصبح فإنه أعظم الأجر، يعني يصبحوا به لا تبادروا به في وقت قد يظن أن الصبح لم يطلع أو من حين يطلع، لا بل يؤخر بعض الشيء، يصبحوا به ويصروا به حتى يتلاحق الناس وحتى يحضر الناس وحتى يتأكد من طول الفجر وبروزه وظهوره. ولهذا كان في المزدلفة يبكر بها أكثر من عدد يصليها قبل ميقاتها إلى طلع الفجر، يدل على أنه في غير المزدلفة يؤخرها بعض الشيء حتى يتلاحق الناس وحتى يتضح الفجر، كان يأتيه بالإبلال إذا يتلاحق الناس ويقول يا رسول الصلاة فيقوم ويصلي ركعتين ثم يخرج عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه كان لا يعجل بالفجر حتى ينشق الفجر وحتى يتضح الفجر ولا يكون فيه شبهة وحتى يتلاحق الناس في الصلاة، لكن من غير إسفار كثير بل يبقى هناك غلس. وأما ما حمله الأحناف ما قاله الأحناف من الإسفار بها كثيرة حتى يزول ظلمة فليس بجيد، وليس له حجة في قولها أصبح الصبح يسر الفجر، حينها الأحاديث يسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، معنى الإسفار بالصبح والإسفار بالصبح يعني أن يتأكد من ظهور الصبح وانشقاقه وبيانه، وليس المراد تأخير الصبح إلى حتى يزول الظلام كلية وحتى لا تبقى ظلمة، لا ليس المراد هذا، لأن هذا يخالف الأحاديث الأخرى الكثيرة الصحيحة مثل التغليس وجاء من الأحاديث واجب، وهذا قول الجمهور قول الأكثرين أن السنة التغليس بعد التأكل من ضياء الفجر وانشقاقه وظهوره. ولهذا في حديث موسى ما قام الفجر حين انشق الفجر والناس لا كانوا يعرفون بعضهم بعضا، يعني عند إقامة الصلاة وعند الفراغ منها كما في حديث أبي برزة يعرف الناس بعضهم بعضا، ولكن عند إقامتها لا يعرف بعضهم بعضا لكما في السرج. طبعا هذا كله يبين لنا أنه كان يتأخر قليلا حتى ينفجر الصبح ويتضح ويسفر وينشق، ولكن لا يكون انشقاقا كاملا حيث يتعارف الناس في الوقت الذي ليس فيه سراج المصابيح والأريقة التي ليس فيها سراج. الله أعلم.
السلام عليكم. لا
يشخر
الظهر إلى العصر؟
نعم.
يقول الظهر باقي إلى العصر؟
نعم، ليس بينهما فاصل.
والمسافر مخير
يعني. إن شاء جماعة تقديم
وإن شاء جماعة تقديم. الله يسلمك.